إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، انقضى شهر رمضان المبارك، وكان قد نشط فيه الصالحون للأعمال الصالحة المتنوعة الكثيرة، ومن ذلك قيام رمضان، فإن الصالحين قد نشطوا في ذلك نشاطا عجيبا، واهتموا بهذا الأمر الذي فيه مغفرة ذنوبهم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن انقضى شهر رمضان وكسل فيه من كسل، وكسل فيه من كسل عن الاستمرار بهذا الأمر العظيم الذي هو القيام، ولم ينشط فيه كثيرون. فأحببت في هذه الجلسة وفي هذه المحاضرة أن أتكلم حول هذا الأمر والاستمرار فيه، حول المحفزات على الاستمرار على القيام في سائر السنة، القيام قيام الليل في سائر السنة. أكون بهذا مذكرا لنفسي وواعظا لنفسي أولا، ثم لإخواني ثانيا، أن يستمروا بهذا العمل الصالح الذي كانوا قد نشطوا فيه في رمضان. فنحب أن نستمر، ونحب أن نواصل هذا الأمر العظيم الذي هو القيام في سائر السنة، لأن المؤمن يستمر على عمله الصالح حتى يموت، مطالب بذلك. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمحفزات على الاستمرار على القيام قيام الليل كثيرة من أدلة الكتاب والسنة، وإن شاء الله تعالى سوف نأخذ ما يسر الله عز وجل منها. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، فقال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله عز وجل نبيه بهذا الأمر: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وهذا الأمر كان في بداية الأمر للوجوب، ثم بعد ذلك نسخه الله عز وجل بالآية التي في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن الآية. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمره الله عز وجل أن يتهجد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والتهجد هو ما كان بعد نوم، الصلاة بعد نوم، هذه تسمى التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، وعسى من الله موجبة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي تحمده عليه الخلائق كلها، وهي الشفاعة العظمى عند أن يشفع في الخلائق أن يفصل الله عز وجل بينهم، أن يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم. نعم أيها الناس، فالله سبحانه وتعالى أمر نبي بهذا الأمر، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا قام بهذا الأمر وامتثله أعظم امتثال. يقول المغيرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتشقق قدماه. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهو يحب أن يشكر الله عز وجل على نعمه، ومن أعظم نعمه عليه نعمة النبوة ونعمة هذا الدين العظيم. نعم أيها الناس، فقام بشكر الله عز وجل أكمل قيام، قام أكمل قيام. ومن شكر الله عز وجل الذي قام به أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. ونحن ما قمنا من الليل لربما بالسور القصيرة، ربما ما فعلنا هذا وفرطنا في هذا. هو صلى الله عليه وآله وسلم لربما كان يقرأ السبع الطوال كلها في صلاة الليل، السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء، وكذلك أيضا المائدة والأنعام والتوبة والأعراف، كان يقرأ بها لربما في ليلة واحدة، ولربما قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران كما في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. ونحن فرطنا في هذا الجانب أيما تفريط، نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن الذين قد أسرفنا على أنفسنا بالذنوب والسيئات، فرطنا في هذا وسببت لنا ذنوبنا أن تكاسلنا عن هذا الأمر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعه. تقول عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن أبي قيس كما في سنن أبي داود، تقول له: يا عبد الله بن أبي قيس، لا تدع قيام الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعه. كان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة. فمرخص لك أن تصلي قاعدة، ليس واجبا عليك أن تصلي النافلة وأنت قائم. فإذا كسرت أو مرضت فصل قاعدة. أهم شيء ألا تدع هذا الأمر، وأن تستمر فيه وأن تواظب عليه كما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الناس، إن هذا الأمر العظيم قيام الليل هو صفة من صفات المتقين المحسنين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه من صفات المحسنين، هذه من صفات المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا من الليل ما ينامون، وإنما هم في صلاة وفي دعاء وفي قراءة للقرآن وفي ذكر وفي تضرع لله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه من صفات الأبرار، الأبرار الصالحين، هذه صفتهم. ولهذا روى عبد بن حميد في المنتخب وهو في صحيح المسند لشيخنا الوازعي رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اجتهد لأحد في الدعاء يقول له: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. هذا إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في الدعاء يدعو له بهذا الدعاء، إذا اجتهد له في الدعاء يدعو له بهذا الدعاء: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، أي دعاء قوم أبرار يدعون لكم. صفاتهم: يقومون الليل، يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. فهذه مقومات إجابة الدعاء: قيام الليل وصوم النهار، وألا تكون آثما ولا فاجرا، وألا تكون من الأثمة الفجار. فإذا كنت كذلك فهذا من أسباب استجابة دعائك، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب دعاءهم، يستجيب الله عز وجل دعاءهم. فمن أسباب إجابة الدعاء أن تهتم بالعمل الصالح، ومن أعظمه وأهمه قيام الليل، ومن أعظمه وأهمه قيام الليل، أن تهتم بهذا الأمر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم به. أيها الناس، إن قيام الليل دأب الصالحين من قبلنا، إنه مكفر للذنوب، إنه قربة لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهات للإثم. فانظر إلى هذه الثمار الطيبة، وانظر إلى هذا الخير العظيم الذي رتب على قيام الليل: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين أنهم يقومون الليل، هذا علامة من علامات الصلاح على العبد، أن يكون من المهتمين بهذا الأمر العظيم، يتقرب إلى الله عز وجل بركعات وبسجدات يركعها لله جل وعلا في جوف الليل. نعم أيها الناس، دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم. فمن أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل هذا الأمر، ومكفر للسيئات، فهو مكفر للذنوب، وما أكثر سيئاتنا ومعاصينا. فنحن بحاجة إلى شيء يكفر ذنوبنا ومنهات للإثم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فاهتم بصلاة الليل حتى تنهاك هذه الصلاة عن الفحشاء, تنهاك عن المنكر, تنهاك عن الإثم. لربما وسوست أن تعمل معصية فتمنعك عن ذلك قيام الليل, فيمنعك عن ذلك صلاة الليل. لربما زين لك الشيطان فعل ذنب فيحجزك قيام الليل وصلاة الليل عن هذا الذنب, وهذا خير عظيم والله ومنهات عن الإثم. أيها الناس, إن قيام الليل مرتبة عظيمة من مراتب الكمال, ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يصلي من الليل. قال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم الرجل عبد الله, أي أنه رجل صالح, أي أنه رجل قد اكتملت فيه صفات كثيرة من صفات الكمال لو يكمله بقيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, لو كان يصلي من الليل. قال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فإذا أردت أن ترتقي في مراتب الكمال, وإذا أردت أن ترتقي في درجات الجنان, وإذا أردت أن ترتقي في رفعة الرحمن سبحانه وتعالى, فعليك أن تهتم بهذا الأمر, أن تصلي من الليل. إذا أردت الشرف فعليك بقيام الليل. روى الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت, وأحذر من شئت فإنك مفارقه, واعمل ما شئت فإنك مجزي به, واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ما أحسنها من نصائح وجهها جبريل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عش ما شئت فإنك ميت, وأحذر من شئت فإنك مفارقه, واعمل ما شئت فإنك مجزي به, وعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل. فإذا أردت أن يشرفك الله في الدنيا والآخرة فعليك بقيام الليل, واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف والله أيما شرف, شرف والله أيما شرف أن تؤثر, أن تضع جبهتك خاضعا لله ساجدا لله. أم من هو قانت آناء الليل, آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولو الألباب. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بهذا الجانب أيما اهتمام, بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لربما أتى فاطمة رضي الله عنها ابنته وزوجها علي, وأتى وطرق عليهما الباب في الليل ويقول لهما: ألا تصليان؟ كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقه ليلا, أتاه هو وفاطمة وقال لهما: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ قال الطبري رحمه الله: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضل الصلاة في الليل لما أزعج ابنته ولما أزعج ابن عمه في وقت جعله الله تعالى، خلقه الله تعالى سكنا لخلقه، جعله الله تعالى سكنا لخلقه، ولكن اختار لهما أن يحوزا تلك الفضيلة، تلك الفضيلة على الدعة والسكون، امتثالا لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. فانظر إلى هذا الأمر العظيم الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنته فاطمة وصهره علي: ألا تصليان؟ طرقهما ليلا يقول لهما: ألا تصليان؟ يوقظهما من النوم ويرشدهما إلى هذا الأمر العظيم: ألا تصليان؟ إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الجانب العظيم. وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالرحمة لمن قام من الليل ويصلي وأيقظ امرأته تصلي معه. روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا، هذه دعوة نبي مستجاب الدعوة، إياك أن تفرط فيها. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه دعوة نبي، دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو لك بالرحمة ويدعو لك أيها المسلمة بالرحمة. إن أنت قمت من الليل وصليت وأيقظت أهلك، أو قمت من الليل وأيقظت زوجتك، أو قمت من الليل وصليت وأيقظت أهلك من أجل أن تتعبدوا لله سبحانه وتعالى. أيها الناس، روى ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا عائشة، ذريني الليلة أتعبد لربي. فقالت له عائشة: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة، قام إلى طهوره، ثم قام إلى صلاته، فبكى حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة ورآه يبكي، فقال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية كلها. فانظر إلى هذا الاجتهاد النبوي، وانظر إلى هذا الاهتمام النبوي بهذا الجانب العظيم: ذريني الليلة أتعبد لربي. ترك المضجع، ترك المضجع وآثر عبادة ربه، ذريني الليلة أتعبد لربي، ثم يبكي هذا البكاء الشديد حتى يبل الأرض من شدة بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. أين نحن من هذا؟ أين نحن من الاقتداء بهذا النبي الكريم الذي نحن مأمورين أن نقتدي به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الناس، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى على المواظبة على صلاة الليل، أيما حسن، وحث على عدم الانقطاع فيه، وكره لأمته أن ينقطعوا عن هذا الأمر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عبد الله، أي ابن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يكون مثل فلان كان يقوم من الليل، كان يصلي من الليل ثم جاء فترة وترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، فإياك إياك أن تنقطع عن صلاة الليل. اهتم بهذا الجانب العظيم، اهتم به، وإذا فاتك بسبب نوم أو بسبب مرض فقضه من النهار، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره قضى من النهار 12 ركعة، قضى من النهار 12 ركعة. ولماذا يقضي 12 ركعة؟ لأن صلاته في الليل كانت في الغالب 11 ركعة، فهو يصلي هذه 11 ركعة، فإذا فاتته بسبب نوم أو بسبب مرض قضى من النهار 12 ركعة، أي أن القضاء يكون شفعا لا يكون وترا، لا يكون وترا. وهذا يدل على مشروعية قضاء صلاة الليل. نعم أيها الناس، فإذا كنت قد من الله عز وجل عليك بهذا الأمر العظيم، تقوم من آخر الليل وتصلي لله سبحانه وتعالى ما يسر الله لك، ثم بعد ذلك حصل يوم من الأيام أن نمت، أو حصل يوم من الأيام أن مرضت، فقضي من النهار ما فاتك من وترك من الليل. ولكن إذا كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تقوم من آخر الليل، فالأفضل في حقك أن توتر أول الليل وأن تصلي أول الليل، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. لكن إذا خشيت أن يفوتك الأفضل فلا يفوتك القيام في أول الليل، فصل أول الليل، صل أول الليل وأوتر أول الليل ولا تزد على 11 ركعة، فإن السنة الاقتصار على 11 ركعة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم أيها الناس، والشيطان حريص 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 على أن يفوت عليك صلاة الليل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن هو توضأ انحلت عقدة، وإن هو صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فصلاتك في الليل تجعلك تصبح وأنت نشيطا طيب النفس، نشيطا طيب النفس، مرتاح القلب، هادئ البال، مطمئن القلب. ولكن الذي تفوته صلاة الليل ويفوته الوتر يقوم منزعجا، يقوم قلقا، يقوم متضجرا، يقوم غير مرتاح. نعم أيها الناس، فاحرص على أن تطرد شيطانك وأن تتغلب على شيطانك. اقرأ آية الكرسي عند نومك، وصل وتوضأ عند نومك حتى تعان على قيام الليل. فإن خفت ألا تقوم من آخر الليل فأوتر أوله كما سبق. أيها الناس، احرصوا على قيام الليل، فإنه من أسباب دخولكم الجنة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء على هذا العمل الصالح أنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بمعنى أنهم يتجافون عن مضاجعهم ليقوموا لله سبحانه وتعالى مصلين، ليقوموا لله عز وجل خاشعين راكعين ساجدين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا أردت الفلاح فاهتم بهذا الجانب العظيم، إذا أردت الجنة أن تدخل الجنة بسلام فاهتم بهذا الجانب العظيم. روى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. فإذا أردت أن تدخل الجنة بسلام فعليك بأن تهتم بهذه الأعمال. أبشوا السلام، أبشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وهكذا أيضا، إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فاهتم بهذا الجانب العظيم. تقرب إلى الله بركعات تركعها في جوف الليل. روى الإمام الترمذي، روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر وهو في صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله عليه، من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله. وذكر منهم قال: ورجل يكون مع قوم يسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس، يشق عليهم الكرى أو النعاس، فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى طهوره وصلاته. يا سبحان الله، ما أحسن هذا وما أجمل هذا لمن عمله لله سبحانه وتعالى، أنه يكون في سفر يسير مع قوم، هؤلاء القوم وهو معهم يرهقون من تعب السفر ويشق عليهم إرهاق السفر. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فهو في نصب وهو في تعب، وقد نزل في آخر الليل وهم ناموا وهو قام إلى طهوره وقام إلى صلاته. هذا رجل يحبه الله، هذا رجل إن عمل هذا العمل لله فإنه من أعظم أسباب محبة الله عز وجل له. فإن الله عز وجل يحب من عبد أن يتقرب إليه بالعمل الصالح، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى هذا أن الله عز وجل إذا أحبك سدد سمعك، سدد بصرك، سدد يدك، سدد رجلك، استجاب دعاك، أعاذك مما تستعيذ به منه. أيها الناس، اهتموا بهذا الأمر العظيم،
حتى تكثر أجوركم وحتى تبتعد غفلتكم. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا الحديث العظيم، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فهذه نعمة أن الله سبحانه وتعالى ما يكتبك من الغافلين، يكتبك من الذاكرين، تقوم بعشر آيات. فإذا ازداد حالك وارتفع حالك أن قمت بمئة آية كتبت من القانتين، كتبت من الطائعين، كتبت من الذين هم من أهل القنوت، من أهل الطاعة، من أهل الصلاح، كتبت من القانتين. وإن قمت بألف آية كتبت من المقنطرين. ومعنى من المقنطرين أي ممن يكتب له قنطار من الأجر، ممن يكتب له قنطار أي شيء عظيم، شيء كثير من الأجر. قال المنذر رحمه الله: ومن سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية، ومن سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية. فإذا قمت بألف آية كتبت من المقنطرين. فإذا قرأت في الليل وقمت في الليل وصليت هذا المقدار من تبارك إلى الناس كتبت من المقنطرين، وهذا خير عظيم وأجر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الأجر العظيم، وأن لا يحرمنا هذه الفضيلة، وأن يعيننا على قيام الليل والاستمرار عليه حتى نموت، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.